الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. قال ابن القيم رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي، قال: وأما نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه، فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام، والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر. قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل. قالوا: ثم نسخ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله. فيقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الادخار فوق ثلاث، لم ينهى عن التضحية بعد ثلاث، فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازم بين ما نهى عنه وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين: أحدهما أنه يسوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث فيجوز له الادخار إلى تمام الثلاث من يوم الذبح، ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحر، ولا سبيل لكم إلى هذا. الثاني أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة أيام بعده بمقتضى الحديث. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله
في هذا الموطن تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة نهى عن ادخار لحوم الأضاحي بسبب دافة من الأعراب دفت وأتت، فنهاهم تلك السنة فقط ثم نسخ هذا. فجاء الكلام الآن عن وقت الأضحية، هل هو محدد بيوم النحر ويومين بعده، أو هو في يوم النحر وثلاثة أيام من بعده؟ بل بعضهم قال كما سيأتي إن شاء الله إنه يوم النحر فقط بدليل تسميته بيوم النحر ولم تسمى البقية بذلك. ابن القيم رحمه الله هنا يريد أن يبين أنه لا تلازم بين نهيه عليه الصلاة والسلام عن الادخار وعن تحديد وقت الأضحية، يقول هذا شيء وهذا شيء آخر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم تلك السنة عن الادخار كما تقدم لمدة ثلاثة أيام. يقول القائلون معنا بأن مدة الذبح ثلاثة أيام، لو أن الذابح ذبح في اليوم الثاني عشر اللي هو آخر يوم بالنسبة لهؤلاء، هل يسوغ له أن يدخر؟ يسوغ له أن يدخر ثلاثة أيام، وبالتالي يتجاوز في الادخار الأيام الثلاثة يوم العيد ويومين بعده. قال لا تلازم بين النهي عن الادخار تلك السنة وبين تحديد الوقت بثلاثة أيام فيها يوم العيد ويومان بعده. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن رحمه الله، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء الحديث الشافعي رحمهم الله، واختاره ابن المنذر. ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟
ذكر أن القول بأن مدة الأضاحي تبدأ من يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وعلى هذا له أن يذبح يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، أما اليوم الرابع عشر انتهى وقت الأضحية وانتهى وقت الحج أيضا. يقول هذا قول عدد على رأسهم علي رضي الله عنه، وهو أجل من ذكر هنا، وهذا كذا أئمة الفتوى في عدد من المواضع في الشام وفي البصرة وفي المدينة وفي مكة. يقول: ثم إن ثلاثة الأيام هذه تختص بمجموعة من الخصائص مع بعضها، منها أنها أيام منى الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وفيها يقع الرمي وكلها يحرم صيامها، فلماذا فرق في جواز الذبح بين اليوم الأخير وهو اليوم 13 وبين بقية هذه الأيام، مع أن جميع هذه الأحكام فيها؟ فتخصيص المنع من الذبح في اليوم 13 مع كونها فيها هذه الأحكام مجتمعة يقول لا وجه له، لأنها كما عبر رحمه الله يقول هي إخوة في هذه الأحكام. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل منا منحر وكل أيام التشريق ذبح. وروي من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه وفيه انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: يعقوب بن سفيان أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون. وفي هذه المسألة أربعة أقوال، هذا أحدها، والثاني أن
هذا أحدها يعني أن الذبح مدته يوم العيد وثلاثة أيام بعده. نعم.
والثاني أن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله. قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. الثالث أن وقت النحر يوم واحد، وهو قول ابن سينين لأنه اختص بهذه التسمية فدل على اختصاص حكمها به، ولو جازت في الثلاثة لقيل لها أيام النحر كما قيل لها أيام الرمي وأيام منى وأيام التشريق، ولأن العيد يضاف إلى النحر وهو يوم واحد كما يقال عيد الفطر. الرابع قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد رحمهم الله أنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام في منى، لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق، فكانت أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار.
ذكر هذه الأقوال الأربعة، والذي يحسن بالمسلم أن يذبح يوم العيد، يحرص على أن يذبح يوم العيد، والمدة واسعة ولله الحمد، لو لم يتمكن من الذبح في الصباح لازدحام الناس مثلا يستطيع أن يذبح الظهر، يستطيع أن يذبح العصر، يعني يوم طويل، فينبغي أن يحرص عليه. وقد جاء في الحديث أن أفضل الأعمال في ذلك اليوم العج والثج، يعني بالعج برفع الصوت من قبل الحجاج بالتلبية ونحوه، والثج بإهراق الدم. ولكن على كل حال لو ذبح في 11 والثاني عشر أكثر أهل العلم على أنه لا إشكال فيه، لأن اليومان بعد العيد قول كثير من أهل العلم، يبقى الكلام في اليوم 13 فيه هذا الخلاف، فإن ذبح إن شاء الله تعالى فكثير من أهل العلم أيضا يرى أنه يجوز، وعززه ابن القيم بما تقدم من النقولات وبما تقدم من الوجوه السابقة، وإن أراد الاحتياط والعافية فليبعد عن 13. لو فرضنا أنه ما تمكن في يوم النحر، تمكن في 11 يوم النحر أي يوم العيد، يوم عيد الأضحى، يتمكن في 12، فهذه أيام ما فيه يعني خلاف قوي فيها، وإن وجد خلاف عند ابن سيرين وغيره أن فقط يوم العيد، لكن 11 و12 هذه أيام تشريق، كانوا يشرقون اللحم معروفة، فيبقى الثالث هو محل النقاش، فيحرص على أن تكون أضحيته قبله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن من أراد التضحية ودخل يوم العشر فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا، ثابت النهي عن ذلك في صحيح مسلم. وأما الدارقطني فقال: الصحيح عندي أنه موقوف على أم سلمة.
نعم، هذا مما ينبغي أن يلاحظه المضحي، أنه إذا دخلت أيام العشر فإنه لا يأخذ لا من شعره ولا من بشره، أي من البشرة، يعني كأن يوجد بعض الناس يكون مثلا يقطع بعض اللحم الزائد في رجله أو نحوه، ففي هذه الأيام العشرة يتوقف، فليس له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره أيضا شيئا، ويحرص إذا أراد أن يحلق شعر رأسه مثلا أو شاربه، يحرص أن يكون قبل دخول العشر، بحيث أنها إذا حلقت قبل العشر بمدة يسيرة، لا سيما الشارب وأيضا الأظفار، فإنها في فترة عشرة الأيام يكون نبتها قصيرة، لكن لو غفل وكان قد مضى مثلا على أظهاره مثلا 20 يوما أو 30 يوما، ثم بقيت فترة 10 أيام لا يقترب منها، فإنها غالبا تطول وقد تتجاوز المدة التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم ب40 فيما يتعلق بالشارب وما يتعلق بالأخذ من الأظفار، فإنها لا تترك أكثر من 40 يوما، فيلاحظ هذا. وما يفعله بعضهم من أنه يقول إني أوكل حتى يحلق لحيته، هذا كله من العبث ومن اللعب، لأن الموكل ليس هو الذي يتوقف عن شعره، وإنما صاحب الأضحية. ولهذا لو أن إنسانا عنده وصايا وهو لا يضحي فإنه لا يتوقف هو عن شعره، إنما يتوقف عن شعره من أراد أن يضحي، ما في نص الحديث أن من أراد إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي عن نفسه ويجعلها فرصة، لأن من الناس من هداه الله وفتح على قلبه فأعفى لحيته في 10 أيام هذه، تركها حتى بقيت على هيئتها وحالتها، وزال هذا الحاجز الشيطاني الخبيث من الشيطان بأن هذا منظر غير لائق ونحوه من وساوس الشيطان، فرأى أنه على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وحمد العاقبة. ولعل هذا إن شاء الله من بركة تطبيق السنة، طبق السنة بأن ترك التعرض لشعره فهداه الله بذلك إلى ما هو أوجب وهو إعفاء لحيته. فعلى كل حال لا يحل التعرض لشيء من الشعر في هذه العشر، ويبقى إلى أن يضحي، فإذا ضحى فإنه يأخذ ما يجوز الأخذ منه من شعر شاربه أو رأسه أو أظفاره. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، أي مقطوعة الأذن ومكسورة القرن، النصف فما زاد. ذكره أبو داود.
نعم. ينبغي للمؤمن أن يحرص ويقدم هذه الأضحية على أن تكون على أكمل ما تكون، هي مرة واحدة في العمر ويذبحها لله تعالى، وهي عبادة لا تتكرر إلا في السنة مرة واحدة، فينبغي أن تكون همته أعظم بكثير من همته إذا أتاه ضيف عزيز وذهب ليشتري أضحية تناسب مقام هذا الضيف. هذه الأضحية تقدم لله عز وجل وهي من أعظم العبادات، وهي أيضا من العبادات التي لا تتكرر إلا مرة في السنة، فينبغي أن يعتني بها، فيحرص على أن تكون على أكمل ما تكون من الصفات، وإن كان متمكنا وقادرا فينبغي أن يحرص على النفيس الغالي ولو بذل فيه مالا، لأن هذا مبذول في وجهه، قد يشتريها مثلا ب1500 بعض الأحيان، وقد تزيد في بعض السنين لا سيما إذا قلت الأغنام فقد تصل إلى 2000، وهذا كله مخلوف من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، فيحرص. وعلى كل حال الناس يتفاوتون بحسب طاقتهم وقدرتهم، هناك حد أدنى لا يجوز أن ينزل عنه وهي العيوب المنهي عنها، إذا سلم من هذه العيوب فكلما كانت أكمل في صفاتها وأحوالها فذلك أجود، وهي مما يقربه إلى ربه، فينبغي أن يقرب إلى ربه الجميل الحسن الذي يكون فيه بإذن الله عز وجل ما يحمد عاقبته في الآخرة. ولهذا جاءت السنة بالنهي عن جملة من بالنهي عن التضحية بما فيها عيوب معينة. ففي حديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هاتين الصفتين، عضباء الأذن والقرن. عضباء الأذن هي التي قد قطعت أذنها حتى لو كانت سمينة وبحالة حسنة، فهذه لا يضحى بها، وهكذا مكسورة القرن التي قد كسر قرنها، النصف فما زاد. أما لو كان قطعا يسيرا في القرن أو كان شيئا يسيرا في الأذن فالأكمل غيرها، يعني الأكمل أن تأتي بأضحية ليس فيها أي خلل لا في أذنها ولا في قرنها، لكن عضباء الأذن والقرن هذه ينبغي اجتنابها بأن يكون فيها قطع بين في الأذن أو كسر في القرن، النصف فما زاد، لأن هذا خلل واضح وعيب واضح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأمر أن تستشرف العين والأذن، أي ينظر إلى سلامتها، ولا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. والمقابلة هي التي قطع مقدم أذنها، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها، ذكره أبو داود.
نعم، هذه أيضا أمرنا أن نستشرف العين والأذن، يعني في الذي في بهيمة الأنعام عندما نريد أن نضحي، فننظر في سلامة أذنها وعينها، وعلى من يبيعون الأغنام ونحوها عليهم أن يتقوا الله عز وجل ويخبروا في فترة الأضاحي، عليهم أن يخبروا بالعيوب، إذا كان فيها عيب فعليه أن يبدي العيب، ثم الذي يشتري قد يشتريها أضحية وقد يشتريها ذبيحة، لكن عليه أن يبدي العيب ولا سيما في فترة الأضاحي. فجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن أن يضحى بالعوراء، وهي التي ليس لها إلا عين واحدة. وأخذ منه بعض أهل العلم أن من باب أولى أن ينهى عن العمياء، قالوا إذا نهي عن العوراء مع أن لها عينا فمن باب أولى أن ينهى عن العمياء، وذلك أنها يقل أكلها عادة ولا تأكل كما تأكل الصحاح، فينعكس هذا على جسمها. ثم نهى أيضا عن هذه الأحوال: المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء. المقابلة فيها إشكال من جهة الأذن، وهي أنه قطع مقدم الأذن في المقابلة، والمدابرة من جهة مؤخر الأذن، قد قطع مؤخر الأذن، والشرقاء التي شقت الأذن شقا حتى لو بقيت الأذن كاملة، والخرقاء التي قد خرقت أذنها. وكما تقدم، كلما كانت الأضحية سليمة من العيوب سواء في قرنها أو عينها أو في أذنها، كلما كانت أكمل. نعم،
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وذكر عنه أيضا أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي، أي من هزالها لا مخ فيها.
نعم، هذا الحديث يظهر أن ابن القيم رحمه الله وهم فيه، لأن لفظ الحديث كما ذكر في أوله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أو أخبر أنه لا تجزئ أربع، لكن المذكورون خمس: العوراء البين عورها، واضح عورها واضح، وهكذا المريضة البين مرضها. المريضة يتضح مرضها مع الصحاح، يتضح أن هذه الشاه مريضة إذا ظهرت عليها علامات المرض في مشيتها، في هيئتها، في قلة أكلها، يتضح بين مرضها. وهكذا العرجاء البين عرجها، تجد أن مشيها لا يكون مع الأغنام مثلا التي تمشي مشيا مستديما، ولكن يظهر ذلك في عرجها ويتضح في مشيتها. وهكذا الكسيرة التي لا تنقي، وهذا هو لفظ أبي داود. الكسيرة هي المنكسرة الرجل، لا تقدر على المشي. أما العجفاء التي لا تنقي فهذه جاءت في رواية النسائي رحمه الله، العجفاء التي لا تنقي، وبين أن المراد بقولها هنا التي لا تنقي أنها ليس فيها مخ. معلوم أن الساق مثلا يكون فيه مخ في الداخل، فتجد أنها لا مخ فيها، وذلك من شدة ما فيها من الهزال، فهذه لا ينبغي أن يضحى بها. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استأصل قرنها من أصله، والبخقاء التي بخقت عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكسيرة، والله أعلم.
نعم، ذكر أيضا مثل هذه، فمثل ما تقدم هذه مجموعة عيوب. ذكر أن المصفرة التي استؤصلت الأذن من أساسها حتى بدأ الصماخ، هذه من باب أولى، إذا كان نصف الأذن يمنع فكيف بالتي قطعت الأذن كاملة. وهكذا التي استؤصل قرنها من أصله، قطع القرن كاملا أو انكسر، فانكسر القرن من أصله. وهكذا البخاء التي أصاب عينها ما بخقها، يعني ضربها شيء من شيء مثلا من النخل أو خشب أو نحوه أو حديد فبخق عينها. وهكذا المشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء التي تقدمت وهي الكسيرة التي انكسرت في رجلها أو في يدها. على كل حال كما تقدم ينبغي أن يحرص على الأكمل والأحسن السليمة من العيوب ومن الآفات، هذه يقدمها المسلم لربه يتقرب بها، فصل لربك وانحر، فينبغي أن يكون ذا همة عالية وأن يحرص على أن تكون أضحيته على أكمل ما يكون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد يعجز بعض الناس لقلة ذات يده إلا أن يشتري شيئا سليما من العيوب، لكن قد يكون فيه قلة في المال وفي الحال في هذا الذي قدم، وهو خير من أن لا يذبح شيئا، بل ينبغي أن يذبح على حسب قدرته ولو كانت ذات ثمن زهيد، المهم أن لا يكون فيها عيوب من هذه العيوب التي لا تجزئ معها الأضحية. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالمصلى، وذكره أبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه شهد معه الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأوتي بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى. وذكر أبو داود عنه أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر. ثم ذبح.
ذكر أيضا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح في المصلى حين يخطب، وفي فائدة أن الناس يرون طريقة الذبح ولا يذبح أحد إلا بعده، ففي فائدة ذبحه صلى الله عليه وسلم بالمصلى، وكان عليه الصلاة والسلام يذبح بيده ويقول: بسم الله والله أكبر. قال: هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وهذا من فضل الله عز وجل، أن من لم يضحي لعجزه وعدم قدرته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنه. وهكذا ما ذكره أنه عليه الصلاة والسلام ذبح يوم النحر كبشين على هذه الصفة: أقرنين أملحين موجوئين، يعني مخصيين، وأقرنين فيهما القرنان تامان كاملان على هذه الهيئة الجيدة الحسنة، فلما وجههما قال ما قال، وقال: بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: أمر الناس أن يذبحوا، أي إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح، وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة، وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وكان من هديه.
نعم. يجب أن يلاحظ هذا غاية الملاحظة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فينبغي أن لا تكون هذه البهائم موضع تجريب، ولكن ولهذا لو ذبح الصغار فإنهم لا يحسنون، وهي ليست محل ذبح، قد يعني تفر منه وتتعذب عذابا شديدا بسبب أن الذي تولى ذبحها صغير أو لا يحسن الذبح. الصغير يرى والده يذبح ويعرف الطريقة لاحقا، وإذا تقدم به السن وصار قوي البدن استطاع أن يمر السكين بقوة وبسرعة، فيذبح ذبحة بها رحمة. فينبغي أن يلاحظ هذا. وهكذا الذي قد يضعف أو يخاف يقال ينبغي التمرن والتدرب، لكن إذا علم أنه لن يذبح ذبحا حسنا فلا يجوز أن يتولى تعذيبها بهذا الشكل. وهكذا القتل، حتى لو أريد قتل إنسان لا يجوز أن يعذب، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني لا يبقر بطنه ويشق رأسه، لا يحل هذا، يضرب بالسيف ويقطع رأسه حتى وإن استوجب القتل، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم. كمل الفصل.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
نعم. الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وقلنا إن الشاة سواء كانت من المعز أو من الضأن تشمل كما تقدم، تشمل النوعين الذكر والأنثى من المعز ومن الضأن، وإن كان كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشي، لكن لو أن إنسانا ذبح تيسا يجوز ما فيه إشكال، وهكذا لو ذبح عنزا لا إشكال، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين فيحل هذا. كم يذبح الإنسان إذا كان هو وأبناؤه في بيت واحد؟ فإنه يذبح شاة واحدة تجزئ عنه عن أهل بيته ولو كانوا 20. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن الناس كان هذا هو الحال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان الرجل يذبح عن أهل بيته فتجزئه الشاة الواحدة. قال في بعض الروايات ثم تباهى الناس كما ترى، صار واحد ربما يذبح أكثر من واحدة. السنة أن تذبح عنك وعن أهل بيتك شاة واحدة. إذا انفرد الابن وخرج عن أبيه وصار في موضع مستقل، هذا له بيت وهذا له بيت، فالابن يذبح عنه وعن أهل بيته والأب يذبح عنه وعن أهل بيته، لكن لو كانوا في بيت واحد وعنده أبناء كثر 6 أبناء منهم مثلاً 4 متزوجون، هل يشرع أن كل واحد يذبح عن نفسه؟ ما داموا أهل بيت واحد يذبحون شاة واحدة وفضل الله عز وجل واسع، فهذا هو المشروع. أما إذا انفرد الإنسان فصار لهذا بيت ولهذا بيت ولهذا بيت فإن كل أحد يذبح عنه وعن أهل بيته، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.